السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه وصول الآداب وكارم الأخلاق المشروعة، قال رحمه الله: ولا ينفق في الطعام الحاضر ولا البارد، ولا يفرغ الأكل قائما، ولا يفرغ الأكل والشرب قائما، ويفرغ متكئا، وإذا أراد دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه أولا، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله في رسالة في فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة: ولا ينفق في الطعام الحار ولا البارد، يعني أن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام ومن الأدب المشروع عند تناول الطعام أو الشراب، لأن النفخ للحار وكذلك أيضا للبارد يدل على الشره والجشع والطمع والاستعجال، وربما أيضا آذاه خاصة إذا كان حارا واستعجل ذلك. وهذا ثبت معناه في حديث جيد عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام كان أتي بقصعة بها طعام وهي تبور، فوضع عليها طبقا قال: حتى يذهب بوله، حتى يذهب بوله، أي حتى تذهب حرارته، ثم يتناول عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث آخر بإسناد ضعيف عند الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أتي بطعام حار فقال: إنه غير ذي بركة، غير ذي بركة. لكن هذا في هذا اللفظ ضعيف، نفي يعني قوله عليه الصلاة والسلام وأنه ليس ذي بركة، إنما الذي جاء أنه أمر أن أنه كان ينتظر أو يضع شيء حتى يذهب بوله، ولأنه ربما حصل ضرب من الطعام الحار أو الطعام البارد. والاعتدال في هذا هو ألا يكون الطعام الذي يؤكل حار ألا يكون باردا جدا، وكذلك ما كان بارد لا يكون باردا جدا إنما يكون وسطا، يكون وسطا. وهذه أيضا مسألة ربما تحتاج إلى نظر في الآثار في هذا الباب، وأنه هل يقال إن هذا يختلف بحسب الأمزجة وبحسب ميل الشخص إلى الشيء، فبعض الناس لا يهنأ به إلا إذا كان شديد الحرارة، وبعضهم لا يهنأ به إلا إذا كان باردا ما كان جنسه يطبخ، وكذلك ما كان من المشروبات الباردة. كثير من الناس لا يجد لذته إلا إذا كان شديد البرودة، إذا كان شديد البرودة، وبعضهم أيضا ضد ذلك لا يجد لذته ولا طعمه إلا إذا ذهبت برودته. يمكن أن يقال على حسب الأمزجة، يعود بدنا معتاد، ويحتاج إلى مراجعة الآثار أيضا والمعنى في الخبر في هذا. أما نفي البركة هذا في الخبر المذكور هذا لا يثبت، هذا لا يثبت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في هديه حتى في الطعام الذي تكون طبيعته حارة أو باردة، ليس أنه مطبوخ حار أو أنه كان باردا وضع فيما يبرده، إنما إذا كان نفس الطعام طبيعته حارة كما يقال في السعرات الحرارية كبعض أنواع التمور وبعض أنواع البواكه، أو كان باردا مثل بعض أنواع البواكه والخضار بالخيار ونحوه وما أشبه ذلك مما لا يكون فيه في طبيعته حرارة أو سعرات حرارية، فكان عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم رحمه الله كان لا يجمع بين حارين في طبعهما ولا يجمع بين باردين في طبعهما، بل كان يجمع بين الحار والبارد حتى يعتدل، فيكسر هذا حرارة هذا ويكسر هذا يعني يعتدل، فما كانت ما كان باردا في طبعه يعتدل بالحار، ما كان حارا في طبعه يعتدل بالبارد فلا يضر، أما حار مع حار هذا قد يضر البدن، ولهذا لم يكن عليه الصلاة والسلام يجمع بين طعامين طبيعتهما الحرارة، وهذا في الحقيقة فيه أصول الطعام والتغذي كما أتى عليه الصلاة والسلام بأصول الطب، كما أنه وهو لم يأتي لأجل ذلك وما بعث لهذا، لكن هديه عليه الصلاة والسلام في التداوي أكمل الهدي وفي تناول الطعام أكمل الهدي، لا في نوع ما يختار ولا في قدر ما يختار، لا في نوعه في كيفيته ولا في كميته، وهذا مبسوط بالأدلة المبسوط، ولهذا كان يأكل القثاء بالرطب، القثاء بارد والرطب حار، وفي حديث عبد يوسف عبد الله بن سلام قال نكسر برد هذا بحر هذا، وهذا أمر يعني يسلم به أهل اختصاص الطب، وإن كان ما جاء به عليه السلام غني عن هذه الشهادة، لكن هو جاء بإصلاح الأنفس والأرواح، وما ذلك هديه في سيرته في طعامه وشرابه ونومه ومدخله ومخرجه أكمل الهدي صلوات الله وسلامه فيما يصلح أحوال الناس في أمور دنياهم. قال ولا يكره الأكل ولا الشرب قائما، وقال بعضهم يكره، وقال بعضهم خلاف الأولى، خلاف الأولى، والذين قالوا يكره قالوا إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس وحديث هريرة عند مسلم، حديث أبي سعيد وأنس نهى عن الشرب قائما، وعنده عنهما زجر عن الشرب قائما، وعن أبي هريرة أنه قال لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستكثر، وعند أحمد رواية أبي هريرة رواية جيدة أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشرب قائما قال يسرك أن يشرب معك الهر، قال لا يا رسول الله، قال قد شرب معك من هو شر من الهر الشيطان. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام شرب قائما، وفي لفظ سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم، وفي لفظ عند مسلم سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم، وفي البخاري عن علي رضي الله عنه قال إن أناسا يكرهون أن يشربوا قياما، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، وكان شرب قائما ثم أخبر أن هذا هو صنيعه عليه الصلاة والسلام. فأخذ أهل العلم من هذا أن الأخبار التي فيها النهي عن الشرب قائم صرفت من التحريم إلى الكراهة بالأحاديث الدالة على الجواز، فعلى هذا يتحرر أنه إن لم يكن هناك حاجة فهو مكروه أو خلاف الأولى، هذه القاعدة الأصولية عند العلم أن الجمع مقدم على النسخ، الجمع مقدم على النسخ، فنقول الأحاديث التي فيها نهي مصروفة بما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما، وإن احتاج القائم للشرب حال القيام شرب قائما فيكون فهو جائز ولا كراهة، مثل الإنسان مثلا يعني في الحرم يريد أن يشرب ماء زمزم ولو جلس لضايق إخوانه أو كان في الطريق أو يمكن ليس في مضايقة لكن يكون في الطريق ولو مر أحد ربما تحرك الطرف وهو يشرب فيتضرر أو يتأخر فيكون قائما يستعد للابتعاد عن الطريق أو حتى لا يضايق إخوانه فلا بأس، أو يكون الماء أو يكون المكان فيه ماء كثير قد يتلوث بدنه أو ثيابه بالماء، فهذه أعذار تصله أو هذه أعذار يكون في هذه الحال لا شيء عليه ولا بأس من ذلك، ولو كان مكروه ولا خلاف الأولى، لأنه عند الحاجة تزول الكراهة، عند الحاجة تزول، هذا أحسن ما يقال بهذه المسألة. الشرب الأكل هل هو كالشرب؟ لم يأتي في الأكل نهي كما أتى في الشرب، من العلم من قال إن الأكل قائما أولى بالنهي منه من الشرب، لأنه إذا كان في الشرب فهو في الأكل أولى، ويروى وجاء عن قتادة أنه قال كما عند مسلم قلنا يا ناس فالأكل قال ذاك شر وأخبث، وقد يقال إن الأكل ليس كذلك لأن العلة التي ذكرها بعضها العلم في النهي عن الشرب قائما أنها لأجل ألا ينحدر الماء انحدارا قويا وهو قائم فيصدم المعدة فيسبب نوع من التقرحات، كما يعني العلم قد يذكرون أنه يضر الجوف المعدة، وبعض أهل الطب يقولون إن سبب لبعض الأمراض المتعلقة بالجوف وذلك أن الماء ينزل بقوة ويصدم الجوف فيتضرر، بخلاف ما إذا كان جالس فينزل سهلا ويكون أهلا وأمرأ وأبرأ، ولذا لا يشرب الإنسان بنفس واحد وإن كان جالس لأنه ربما تحصل مفسدة باندفاع الماء إلى الجو، ربما يسبب له ضرر لأن يقف الماء في حلقه، وكذلك أيضا ربما تناثر الماء من هنا ومن هنا وهو مؤذن بالجشع، أيضا فإنه لا يروي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كان يشرب ثلاثا ويقول هو أهنأ وأمرأ وأبرأ، هنيئا مريئا أهنأ حال الشرب، أمرأ حال النزول، أبرأ بعد ذلك يكون بريئا من الداء بعد الفراغ، هنيئا حال الشرب، مريئا هنيئا يعني من جهة الطعم ولذة الماء، مريئا من جهة النزول ينزل نزولا سهلا لأنك تأخذه بثلاثة أنفاس فهذه حكم فيما يتعلق بالنهي عن الشرب قائما، وكذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال أو كان يشرب بثلاثة أنفاس قل هو أهنأ وأمرأ وأبرأ، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا بنفس واحد، فقال القذاة أراها، قال أبل القدح، نهى عن نفخ الشراب، نعم هذا في النفخ، هذا في نهى عن نفخ الشراب، هذا في النفخ في الشراب، ولعله يأتي إن شاء الله النفخ في الشراب، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما كما تقدم، والأكل كما هل هو مثله أو لا موضع خلاف، وجاء في حديث رواه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام مر بصاحب برمة كانت برمته تطبخ والنبي مر به برمة، ما هي البرمة؟ تعرفون البرمة؟ ها؟ ما هي البرمة؟ ها؟ نعم من نحاس ومن حديد ها؟ أو من الحجارة يمكن عاد تجيها في برمة، وذكروا أنها من الحجارة، برمة إيه يعني قدر صغير الحجارة فمر به عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام يخاف صاحب عمر أنضجت والمدك يعني ما فيها؟ قال نعم يا رسول الله. فأخذ النبي منها قطعة فجعل يلوكها وهو ماشي للمسجد. قال فلم يزل يأكلها حتى كبر في الصلاة. وهذا في دلالة على أنه أكل وهو ماشي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أيضا عن عبد الله بن عمر كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي ونأكل ونحن نمشي. هذا حديث آخر أيضا. ويمكن يقال أن الأكل ليس مثل الشرب، الأكل ينظر ونزوله ليس مثل نزول الأكل يعني يجري جريان كالأكل، لا كالشرب، الشرب يجري جريان ويندفع يسره لأنه سيال بخلاف الطعام. لكن كما تقدم يحتاج إلى جمع الآثار في هذا الباب مع ما تقدم في مسألة البركة في مسألة الطعام الحار. قال ويكره متكئا يعني ما تأكل وأنت متكئ. وهذه الشريعة شريعة الرحمة والخير، الاتكاء مضر حال الأكل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي جحيفة عبد الله بن سواي لا آكل متكئا لا آكل يقبل عن ذلك. جاء النهي عن الاتكاء ذكر هذا منهم من أحاديث الزوائد على الستة وأحمد، لكنه لا يثبت إنما جاء أنه خلاف هدي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل متكئا. والاتكاء على الصحيح هو الميل على أحد الشقين، الاتكاء هو الميل على أحد الشقين يعني يمين يمين أو شمال. وقال بعض الاتكاء هو التربع كالمتكئ على شيء جالس عليه هو التربع. والأظهر والله أعلم الاتكاء هو الميل. ولهذا قال كان متكئا فجلس صحيح. وعند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام ذكر حديث وإن كان متكئا على يساره. فهذا هو الاتكاء الوارد في الخبر وهو الذي جاء الخبر. كونه يكره هذا هو منظر. يمكن بعض العلم قال إن المنقول من عدم فعل الشيء يدل على خلاف الأولى، يدل على خلاف الأولى ولا يكون مكروها. والمكروه هو خلاف الأولى دون المكروه، لأن المكروه قد يقرب من درجة التحريم إلى شدة الكراهة. والعلة والله أعلم لأن الآكل متكئ لا ينزل الطعام نزول معتدل ولا يستسيغه البدن، بل يكون على حالة غير طبيعية. فسنة أن يكون جلوسه جلوسا معتدلا خاصة في الأكل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جلس يأكل إما مستوفي يعني ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وإما مقعد يعني ينصب ساقيه ويجلس على إليتيه. والأصل أن جميع الهيئات في الجلوس لا بأس بها، مثل الإنسان يجلس على بعض القدم اليسرى وينصب اليمنى هذا لا بأس به أيضا. إنما الاتكاء هو الميل. وهل منه التربع؟ هذا موضع خلاف. بعضهم قال إن التربع داخل في الاتكاء، والعلم قال ليس داخل، ومن قال داخل قالوا لأنه سبب للاستكثار من الطعام. قال وإذا أراد دفع إناء للشراب دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه أولا. هذه السنة، إذا سلم الإنسان أن تعطيك إنسان يشرب الآن لكون مثل كبير أو نحو ذلك أعطيته الشراب، فالسنة أن يسوق الطعام أو الشراب أو الطيب أو نحو ذلك إلى من عن يمينه. طيب لو كان الذي عن يمين الصبي صغير والذي عن يسار الشيخ كبير، من يقدم؟ الصبي الذي عن يمينه أو الشيخ عن يساره؟ الصبي. نعم الصبي. هذه ويقال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الأيمنون الأيمنون الأيمنون. طيب هل تقديم الجهة اليمين لفضل من فيها أو لفضل الجهة اليمنى؟ لفضل الجهة اليمنى، نعم لفضل الجهة اليمنى لا لفضل، لأن قد يكون المفضول والذي على يسار الشارب والآكل ما هو الأفضل. وهذا وقع في حديثين الصحيحين، صحيحين حديث أنس أن ابن عباس كان عن يمين النبي عليه السلام وهو صبي صغير لم يبلغ، وكان رجل كبير عن يسار قيل أن خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان عليه الصلاة والسلام معه إناء باللبن وشراب، فقال عليه الشرفة لك، أتأذن أن أعطي من عمك ونحو ذلك؟ قال يا رسول لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله بيمينه. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي أنه عليه الصلاة والسلام شرب شرابا وعن يمين أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب عليه الصلاة والسلام، علم عمر رضي الله عنه أنه سوف يقدم، فقال يا رسول الله أعطي أبا بكر، يقول عمر، فقدم الأعرابي وأعطاه. طيب في قصة ابن عباس استأذنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأذن، الأعرابي لم يستأذن، هل بينه مفر؟ لماذا لم يستأذن الأعرابي حتى يأذن أو لا يأذن لأبي بكر؟ لماذا استأذن النبي ابن عباس ولم يستأذن الأعرابي؟ نعم نعم، لكن أبو بكر رضي الله عنه أفضل بلا خلاف. نعم، بس لماذا استأذن ابن عباس وهو على يمينه؟ استأذن. وفي حديث أبي عباس سهل بن سعد الساعدي لم يستأذن الأعرابي بل أعطاه الإناء مباشرة، يعني ربما يبدو منه نعم نعم، يعني ربما أنه لو استأذن الأعرابي يقع في نفس الشيء وربما يتأثر، ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يداوي النفوس صلوات الله وسلامه، الصبي معلوم أنه لا يتأثر مثل هذا، بل ربما يعجبه حتى يظهر حقه ويبدي أنه لا يتنازل ولا يؤذن، ولهذا نزل كل حالة على الحالة الأولى والأحسن صلوات الله وسلامه عليه. إذن يقدم من في جهة اليمين، كذلك كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تقدم في الصحيحين. نعم نعم، حديث ماذا؟ حديث إيه نعم نعم
قال النبي
صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر وحديث عائشة، فهذه فيها بحث، هذه فيها بحث، ومسألة تقديم المنع اليمين أو الأكبر فيها أخبار، لكن إذا كان الجالسون مترتبين ومستوون لا فضل أحد آخر فيبدأ بالأيمن اليمين، فإن كان فيهم كبيرهم من يكون في مجلس وهذا كبيرهم هذا والده نحو ذلك فيقطع ويقدم يقدم، فإذا شرب يعطي من يمينه، لكن إذا كان جماعة مستويين في هذه الحالة يبدأ بالأيمن. وعلى هذا في مسألة الكبير، الكبير كذلك لو كانوا مثلا في مكان وليسوا مستويين أيضا وغير مترتبين فيبدأ بالأكبر، مثل ما في هذا الحديث أنه كان عنده رجلان فقيل أعطي الأكبر منهما، أعطي الأكبر منه، بتقول أنتم و جماعة يعني تكونون واقفين وجلوسكم غير مترتب، أو مثلا في مكان جلوس غير مترتب وفيه كبير وصغير، تبدأ بالأكبر، تبدأ بالأكبر، فإذا بدأت بالأكبر وكان عدل من الشخص فإنه يعطى من يمينه، وإن كان لم يكن متوسطين فبعد الكبير يعطى من يليه. الكبر الكبر، كبر كبر من صحيح. مثل لو كان إنسان يعني يريد أتاه جماعة بينهم خصومة، أو أتى جماعة يسألون عن مسألة وفيهم الكبير والصغير والأوسط وهم أمامه، فأراد أن يتكلم الصغير يقول لا كبر كبر، يتكلم الكبير مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سويصة محيصة، فأراد عبد الرحمن بن سعد أن يتكلم، قدم النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه لأنه كان أكبر منه في قصة معروفة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكل خطابه ويغطي إناءه ويطفئ سراجه، كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكره أحمد رضي الله عنه غسل يديه للطعام، فقد ورد في الخبر غسل اليدين غسل اليد غسل اليد له، ولعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه.
نعم غسل. ومن أراد النوم يغلق بابه، هذه سنن وآداب جاء الشرع بالأمر بها، لأن هذه الشريعة جاءت بأصول، ومن هذه الأصول حفاظ على النفوس والدماء والأموال والأعراض، وأعظم ذلك الحفاظ على الدين، فهذا من الحفاظ على النفوس. والأخبار هذا كثيرة، ولذا أمر من أراد النوم أن يغلق بابه. إذا يفهم من أنه إذا لم يرد النوم فهو في الخيار بحسب الحالة والحاجة، قد يكون إنسان في مكان معتاد أبواب تكون مفتوحة في النهار، هذا يقع ربما في بعض البلاد، وكثيرا كان يقع قبل أزمنة ربما تكون أبواب مفتوحة، ويختلف الحكم من الليل نهار. إنما في الليل يتأكد، ولهذا ثبت الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ سراجك واذكر اسم الله، وغطي إناءك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت فحمة العشاء، وفي لفظ إذا استجنح الليل، أو إذا كان جنح الليل وهو حينما تشتد يعني تحمل الظلمة عند المغرب، عند المغرب فإن للشياطين انتشارا وخطبا، انتشارا وخطبا، فأمر عليه الصلاة والسلام قال يعني أن يحفظوا صبيانهم، فإذا ذهبت ساعة فخلوهم يعني الصبيان. وفي لفظ مسلم الفواشي حتى المواشي، وهي الفواشي تحفظ في أول الليل من غروب الشمس إلى أن تذهب فحمة العشاء. قال: فإن للشياطين انتشارا وخطبة تخطب، وربما يكون خطفها كثيرا ما يقع للصغار من الصبيان والجواري، لأن سبب تعلق الشياطين بهم موجود، والمانع لتسلق الشياطين فيهم مفقود. سبب تسلق الشياطين النجاسات وعدم النظافة، وقد يقع هذا في الصبيان عدم العناية بالطهارة حينما يذهب إلى الخلاء، فربما لا يعتني بأمر الطهارة فيبقى شيء من النجاسة، هذا سبب لتعلق الشياطين، فربما يقع منهم أذى لهؤلاء السرع. أيضا المانع مفقود وهو ذكر الله عز وجل والورد والتحرز من الصغار، فإذا انتفى السبب يعني وجد سبب الضرر وانتفى مانع دفع كان سببا لتسلق الشياطين. ومن ذلك أيضا أمر الشارع بإغلاق الباب، يعني قال كما في الحديث أغلق بابك واذكر اسم الله، لأنك حينما تغلق الباب وتذكر اسم الله مصالح عظيمة، من أعظمها أنك تحرم الشيطان من دخول البيت، تغلق وتقول بسم الله مثل ما تقدم، وإذا لم يسمي فإن الشيطان يدخل ويقول أدركتم المبيت، وإذا لم يسمي الطعام يقول أدركتم المبيت والعشاء، فيشارك في المبيت ويشارك في الطعام. هذا من أعظم أسباب ذهاب البركة، ومن أعظم أسباب الشرور والفتن والمصائب والخلافات في البيوت بين الرجل وأهله، بين الرجل وأولاده، بل ربما بينه وبين غيره. قال من أراد أنه يغلق بابه، يغلق بابه، وهذا في الصحيحين، ويوكئ سقاه، إيكاء السقاء هو ربطه، ويغطي إناءه. وهذه كثير من المسلمين اليوم يفرط في تغطية الآلية، آلية الطعام أو آلية الشراب، يتركها مفتوحة خاصة في الليل، يضعها مثلا في أي مكان في البيت وهي مفتوحة ولا يغطيها، هذا خلاف السنة، ولأن فيها ضرر. ولهذا جاء أن في الحديث أن الشيطان يمر بالإناء الذي يعني، فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل وكاء ولا يفتح بابا، الشيطان ما له قدرة على رفع الغطاء ولا حل السقى ولا فتح الباب. فأنت حينما تغطي الإناء وتوكي السقاء، والسقاء يعني الكلمة، لكن اليوم مثل الآن ذات الأغطية ونحو ذلك مما يكون لها أغطية، إذا لم تجد غطاء ولو أن تعرض عليه عودا، عود إذا لم تجد شيء غطاء أو ليس له غطاء ضع عليه عود مثل الجسر، هذا أيضا من سبب منع تسلق الشيطان، وأيضا يكون جسرا للهوام الذي ربما تصعد وتريد أن تقطع، جسر لها حتى لا تنزل في هذا. صحيح قالوا ولو أن تعرض عليه عودا، ولو تعرض عليه عودا، قال ويغطي إناءه. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إن في السنة ليلة ينزل داء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا بإناء ليس عليه غطاء، وذكر أيضا ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الداء. وذكر بعض أهل العلم من المتقدمين أن العجم يعرفون ذلك، وكانوا يتوقونه في كانون الأول، توقونه في كانون الأول، ذكره مسلم إما عن الليل أو غير الليل بن سعد رحمه الله. فيقول ويغطي إناء، هذه مصلحة يعني منع مرور الشيطان، وكذلك هذا الداء. وقد تكون كثير من الأمراض التي تحصل والأدواء سببها التفريط في أمر السنة وعدم العمل بها من تغطية الآنية. وإذا كانت الآنية داخل مكان يغلق مثل الثلاجات والبرادات يكفي هذا ولو كانت مفتوحة، ولو كانت مفتوحة لأنها مغطاة، لكن إذا كانت مستقلة ليست داخلة فيسن تغطيتها كما بين السبب والعلة عليه الصلاة والسلام. فهذا بمصالح الدين والدنيا. قال ويطفئ سراجه، السراج، فكذلك يعني إذا كان النار نحو ذلك، النار نحو ذلك يطفئ سراجه، والعلة هو خشية أن يعني يسقط من هذه الفتيلة ونحو ذلك، أو ربما تصعد البعرة أو نحو ذلك فتحرق على أهل البيت. وعلى هذا لا يدخل في هذا الإضاءة التي يؤمن منها هذا في الغالب، يؤمن منها في الغالب، إنما يعلم ويؤخذ من هذا أنه لا يجوز التغرير في أمر هذه الإضاءة. بعض الناس يفرق فتكون عند محلات الإضاءة فيها تفريط، ربما معرض الاحتراق والاشتعال، هذا أشد خطر وتفريط، فربما يتساهل في إصلاحه، ربما يحمل هذا السلك أشد من ما يتحمل، فيحصل احتراق له ويحصل فزع، ربما يحرق البيت، هذا احتراق أشد وهذا أبلغ من النهي، يعني لا يجوز إلى عند هذا. إذا ما يتساهل الإنسان وحصل شيء غير تفريط هذا لا شيء عليه، إن من جهة المعنى وفحوى الخطاب وقياس الأولى أن ما يكون الضرر به أشد من مفاتيح الكهرباء التي تتعرض الحرارة الشديدة ونحو ذلك، وكم حصل من معاصي ومصائب من ذلك. ولهذا كم يتحمل من يخدع الناس ويغش الناس حينما يبيع مثل هذه المفاتيح على أنها مفاتيح جيدة ولا وأصلية ونحو ذلك، فينخدع بها الذي لا يعلمها فتتسبب في مصيبة في البيت ونحو ذلك، وكم حصل من مثل هذا. فيحتاط الإنسان هذا إلا الإضاءات تكون قوية جدا ويخشى منها. وإن كان الأولى للإنسان أن يكون حال النوم أن لا تكون الإضاءة مفتوحة لأنه أهنى في النوم وأبلغ، وهذا أمر يعرفه أهل الاختصاص وهو أهدى للنفس لطمأنينتها، وحتى حينما يستيقظ الإنسان ويذكر ربه ويكون في هذه الحال وليس هناك إضاءة أقرب لأنسه وحسن الذكر والتلذذ في ذكر الله سبحانه وتعالى، ويطفئ سراجه، لأن ثبت الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال حديث عمر قال إن هذه قال إن هذه عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أهل بيت احترق عليهم بيت في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها، المعنى عدو حينما يفرط، وإلا فيها منفعة ومتاع للمقيم والحاضر، لكن حينما يفرط الإنسان فيحصل منها هذا الشيء وهذا الضرر. وكذلك أيضا في حديث ابن عمر الصحيح معنى حديث أبي موسى رضي الله عنه، وفي حديث ابن عباس عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الخمرة فجاءت نارة إلى الفتيلة فجرتها على الخمرة التي كان يصلي عليها النبي عليه الصلاة والسلام، الخمرة أصغر من الحصير، الخمرة التي يسجد عليها سميت خمرة لأنها تخمر وجهه تغطيه ومن الخمار، خلاف الحصير فهو للمصلي في حال الركوع والقيام والسجود، إنما هذه الخمرة ينسجد عليها، فجرت الفتيلة حتى أحرقت شيئا من هذه الخمرة وهي الهويسقة البعرة. كذلك روي في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام. المصنف كما تقدم اصطلاحه على غير اصطلاح العلم حديث الصحيحين، حديث في الصحيحين وبعض الأفراد تقدم أنها في مسلم، إنما في السنن المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكره أحمد، هذه مسألة أخرى، كره أحمد رضي الله عنه ورحمه غسل اليد للطعام، هذه رواية، رواية أخرى عن أحمد رحمه الله أنها تغسل، وهذه المسألة وقع بها خلاف، وهو إذا كانت اليدان نظيفتين هل يغسلهما للطعام أو لا يغسلهما. من العلم أن كره غسل اليدين للطعام، وذكروا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء وقدم تمر فقيل ألا تتوضأ؟ قال ألي الصلاة ما أريد أن أصلي، حي أصل في مسلم روى عن السنن. لكن هذا قيل أتتوضأ أتتوضأ، والمعنى والمراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي، لأن الوضوء الشرعي وفي هدي عليه الصلاة والسلام إلى أطلق المراد بالوضوء في الأعضاء، أعضاء الوضوء مضمر والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وهذا ليس واجبا إلا للصلاة إذا كان واحدا أو مشروع عند كل صلاة. أما نفس غسل اليدين أنا وقع في خلاف، وقع في خلاف، فإذا كانت اليدان نظيفتين فلا حاجة، وإن لم تكن كذلك أو طالت المدة وعلق بها شيء فالصحيح أنه يستحب غسلهما، يستحب غسلهما. ومن العلم من فرق بين الجنب وغير الجنب، وهو الذي اختار القيم رحمه الله وقال بوب عليه النسائي، وذكر مسلم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، يأكل غسل يديه، هذا مسلم. وعند النسائي إذا أراد أن يأكل أو يشرب، يأكل أو يشرب غسل يديه. وعند النسائي أيضا رواية أخرى أنه إذا كان جنب وأراد أن يأكل توضأ، فعلى هذا يتأكد بحق الجنب ما لا يتأكد بحق غيره. فالإنسان إذا كان جنب فالسنة في حقه أن يتوضأ ولو كانت اليدان نظيفتين لأثر الجنابة، وإذا نوى بغسلهما إزالة الجنابة زالت الجنابة على هذا الموضع، ويكمل بعد ذلك، يكمل بعد ذلك الغسل غسل بدنه. الإنسان غسل نصف بدنه ثم انقطع الماء ويبس البدن يكمل الشق الثاني، وليست الموالاة شرطا في غسل الجنابة بخلاف الوضوء. وكره أحمد غسل اليد للطعام، وكما تقدم هذا قول أو رواية عن أحمد، والأظهر أنها تغسل، والأخبار الواردة في هذا الباب وردت أخبار في غسل اليد ضعيفة، منها حديث سلمان رضي الله عنه أنه قال يا رسول قرأت في التوراة إن البركة في الطعام الوضوء قبله، وعند أبي عند الترمذي الوضوء بعده. قال عليه الصلاة والسلام إن بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، هذا عند الترمذي أبي داود الترمذي وقيس بن ربيع وهو ضعيف. وورد أيضا خبر آخر عنه عليه الصلاة والسلام عن جبارة ابن المغلس عند ابن ماجه عن كثير ابن سليم، وجبارة هذا متروك، أنه عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يكثر الله خير بيته فليغسل يديه عند طعامه وعند فراغه، أو قال فليتوضأ، لكن الحديث ضعيف من طريق هذا الرجل متروك. وجاء حديث آخر عند الطبراني في الأوسط أنه عليه الصلاة والسلام قال إن غسل اليدين عند الطعام ينفي الفقر، وهو أيضا لا يصح، وبعض قال وضوء البيت نهشل بن سعيد وهو متروك. فالأخبار في غسل اليد قبل الطعام ضعيفة، لكن جاء ما يدل على أن السنة هو المبالغة في النظافة في أشياء، في أشياء. ولهذا لما قيل له ألا تتوضأ قال ألي الصلاة، فدل على أن من عادة الأصحاب غسل اليدين، وليس في الحديث أنه لم يغسل يديه، إنما لأن من عادة عليه الصلاة والسلام أنه إذا أحدث توضأ، فأراد أن يبين أن الوضوء ليس بواجب، خشي عليه الصلاة والسلام أن يظن أن الوضوء واجب عند الحدث، أو أن الوضوء عند إرادة الأكل واجب، فقال ألي الصلاة ما أريد الصلاة، وهذا كما تقدم دليل على أن غسل اليدين للطعام لا بأس، يعني أمر حسن، أمر حسن. والخبر كما ذكر في غسل اليدين وإن لم يصح لكن دل عليه المعنى، دل عليه من قال ولعله ما صح عند أحمد رحمه الله. نعم.
قال مالك رحمه الله تعالى: فصل. يستحب تعجيل غسل اليد من الزهام وعند النوم أشد استحبابا، فقد ورد التحذير منه لأجل الهوام.
نعم. ويستحب تحويل غسل اليد، هذه يعني هنا مكتوب في الأصل هكذا في الأصل، وعلى الصواب تعجيل، تعجيل أنا ما أدري عن هذه، وليس هناك يعني المطلع على مخطوط، لكن المعنى واضح، المعنى واضح أنه يستحب غسل اليد من الزهام، يستحب غسل اليد من الزهام وهو الزفر والدهن والسمن نحو ذلك. ولا شك أنه يعني مشروع، لأن غسل اليد على الطعام هذا لا إشكال بأنه أمر حسن، أما عند النوم فإنه يتأكد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود: من نام وفي يديه وضر فأصابه وضح فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، لأن السمن والوضار أو عموما الأشياء اللي لها دسم ولها رائحة تجلب الهوام، والإنسان نائم ضعيف مسكين، حشرات ربما حشرة صغيرة تسبب مرض، قد تقرص هذه الحشرة وتسبب مرض، فلهذا وأيضا الهوام من حيات ونحو ذلك، حذر النبي من ذلك، والسنة هو غسل اليدين بما يزيل هذه الرائحة. وعند النوم، والمصنف قال مطلقا عند الزهام، يعني أنه مشروع وأنه استحب مطلقا، لكن عند النوم أشد، لأن الإنسان حال استيقاظه متيقظ، ولو مثلا جاءت حشرة أو هامة فإنه مستعد ومحتار لها، ومع ذلك ينبغي أن يغسل يديه حتى تنفى الرائحة، والمسلم يسن أن يكون نظيفا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عن أخبار كثيرة في خصال الفطرة ونحو ذلك التي هي تنبت بطبعها وتزيلها، فكيف الشيء الوارد عليك باختيارك ويكون له أثر وله رائحة فيؤذيك ويؤذي غيرك، وربما الإنسان أحيانا لا يجد هذه الرائحة لكن تؤذي غيرك، بعض الناس ربما تبقى هذه الرائحة أو يغسل غسل ضعيف فتبقى الرائحة في اليدين فيغذي غيره، هذا لعله يأتينا في مسألة البقول والبصل في المساجد. وعند النوم أشد استحباب، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا نام واستيقظ أن يستنشق ثلاث، لأن الشيطان يبيت على خلشومه، والإنسان إذا نام وبات الشيطان على خيشومه سبب أيضا لاستدعاء الهوام والحشرات، والشيطان حساس ولحاس يقصد هذه الأماكن، ولهذا أمر بغسل اليدين لأن موضع الحركة والاضطراب للإنسان، فلذا قد الحيات تأتي وتنساق أو الهوام والحشرات بسبب بيتوتة الشيطان على الخيشوم، فيكون هذا المفرق يسر الطريق لهذه الهوام، لكن يحتاط الإنسان في نومه من الشيطان بأن ينام على ذكر، وهذا أيضا سبب من حفظه الهوام، أيضا يحتاط في نظافة بدنه من أن لا يكون علق به نجاسة، إذا كان هذا في الشيء الطاهر من أثر طعام فالنجاسة يبقى، بعض الناس ربما لا يعتني قد يعلق به نجاسة، قد يكون بثوبه نجاسة ونحو ذلك وبدنه، فعليه يعتني فيزيل هذه الأشياء، لكن العلة في الزهام تتعلق بالرائحة التي تجري بالهواء، وعند النوم أشد استحباب، فقد ورد التحذير من لأجل الهواء كما تقدم. ولهذا الإنسان عند النوم يحتار حتى إذا رب ينام ما ينام في مكان قد يتعرض للخطر. ولهذا عند أبي داود من نام في سطح ليس له حجار فقد بلئت منه الذمة، يعني ينام على مكان مرتفع ليس له ماذا حادث جدار يمنعه يمكن يسقط لسان نائم، وربما أحيانا يقوم مفزوع لسبب فيسقط فيحتار الإنسان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: يكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث من البخور كالبصل والثوم والقراد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه.
نعم. ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث من البخور، هذا قول الجمهور. وذهب بعض العلم كالمالكية أنه يحرم، وقولهم قوي الحقيقة، أن من أكل البصل والثوم والرائحة باقية أنه لا يجوز له أن يصلي مع الناس، لأنه يؤذي المصلين ويؤذي، والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، كما الحديث الصحيح حديث أنس وابن عمر وأبي هريرة، وحديث أنس وابن عمر جابر، أنس وابن عمر وجابر: من أكل ثوم بصل فلا يقربنا، لا يقربن مصلانا، لا يقربن مساجدنا. عند مسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، منه بنو آدم. وعلى حديث النهي، وعلى حديث النهي التحريم، كان النبي عليه الصلاة والسلام عن صحيح مسلم إذا وجد رائحته، رائحة الوقود من إنسان، أمر به ويخرج خارج المسجد. ونهى عمر رضي الله عنه قال: إنكم تأكلون شجرتين خبيثتين. الخبث هنا خبث الرائحة، وإن كان حلال ما في ما يسمى خبث هنا من جهة خبث الرائحة، لا الخبث من جهة النجاسة والتحليل، لا، وتأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. قال: من البقول كالبصل والثوم والفراد. وهذا هو الأظهر للنهي في الخبر، ولأن إذا المسلمين عموما لا يجوز، قال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا الإذاء عموما، فإذاؤهم بمساجدهم أشد، ولهذا يلحق به على الصحيح الإذاء في مجالس عامة، مجالس الذكر أو الاجتماع، لو أن الناس اجتمعوا في مجلس بدعوة وجاء إنسان ورائحة البصل والثوم ظاهرة ينهى عن ذلك، إلا أن يكون الجميع تناول هذا الطعام مثل ما يجتمعون في بعض الأماكن وبعض المطاعم نحو ذلك، كل يتناول، أو هذه الأماكن هي مفتوحة، فمن يعني خشية من تأذى لا يدخل، لا يدخل، لأنه معلوم من هذا أنه يتناول البصل أو الثوم نحو ذلك، فمن قصدها وهو يكره هو الذي جلب الأذى لنفسه، لكن يقصده في المجالس التي يجتمعون فيها في المساجد مجالس العام نحو ذلك، هذا الذي ينهي عنه. ولهذا أيضا على الصحيح حتى ولو ذهب إلى المسجد وليس فيه أحد، لأنه المساجد محل للملائكة نحو ذلك، فإن الملائكة عندما يتأذى منه بنو آدم، قد يكون في من يتأذى وأنت لا تعلم، وقد يأتي من المسجد وأنت فيه ونحو ذلك. ورد روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام يعني أنه عليه الصلاة والسلام وجد رائحة من بعض أصحابه في المسجد، أو وهو يصلي شم رائحة ثوم، فقام المغيرة رضي الله عنه وكان قد أكل ثوما أو بصلا، فأمسك بيد الغنم وأدخلها في صدره وكان معصوبا يعني مريض، وكان قد تناول شيئا من الثوم بصلا يتداوى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لك عذرا. هذا أخذ به بعض العلم الذين قالوا يجوز مع الكراهة أن يصلي ولو كانت رائحة التوبيخ لهذا الخبر. لكن هذا الخبر في سنة ضعف لدى به الراشدي محمد بن سليم وهو يتكلم فيه، ثم لو ثبت يظهر والله أعلم أن الرائحة خفيفة وقد منعها ما عصب في صدره رضي الله عنه. وقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لذكاء رائحته ولطافة جسمه كما يقول العلماء أدرك من الرائحة ما لا يدرك غيره، فلهذا جاء هذا الخبر فأذن له. لكن الصحيح هو ما تقدم، وهذا الخبر متكلم فيه فيوجه على وجه لا يخالف الأخبار الصحيحة. نعم نعم نعم، كذلك من ذلك رائحة يدخل به رائحة الدخان أشد في الحقيقة، يعني لو كان إنسان يشرب الدخان رائحة ظاهرة تغذي. لكن فرق بين من يقال لا تدخل المسجد لأنك تؤذي برائحة الدخان، ومن يقال لا تدخل المسجد لأنك تؤذي برائحة البصر، ما الفرق بينهما؟ نعم
البصر أصله حلال
والدخان
أصله حرام، هذا الفرق.
هذا صحيح. طيب وش يترتب على هذا؟ هل يكون شارب الدخان معذور بعد الصلاة مع الجماعة؟ نعم. طيب وصاحب البصل ما تكره الاثم؟ نعم لا، يقول انا ابغى الكراهه، كان في الكراهه فما ترك سوف اترك، يقول لا اريد الكراهه. طيب هناك جواب اخر؟ نعم نعم. ما هو الدخان أشد منه؟ الدخان أشد من جهة أنه محرم من جهة رائحته الكريهة، ولهذا تأنف للنفوس الطيبة الزاكية أشد من كراهيتها لرائحة الثوم والبصل. لكن نقول أن شارب الدخان يمنع الدخول وهو آثم بعدم حضور الجماعة، الدخان الدخان، وآكل البصل معذور ولا إثم عليه في ترك الجماعة. هذا وجه واضح ولا لا؟ واضح. نقول آكل الثوم والبصل، آكل الثوم والبصل نقول لا تصلي مع الجماعة وأنت معذور، لكن ينبغي يعلم إذا كان معذور هو عذر في ترك الجماعة، لكن لا يتخذ وسيلة وطريقة لترك الجماعة. فمن اتخذه وسيلة لتركه فهو آثم مثل شارب الدخان من جهة ترك الجماعة، من جهة ترك الجماعة. فلو أن إنسان مثلا أراد أن يأكل بصل حتى يقول أنا معذور يقول أنت آثم، ما يجوز، لأن الحيل باطلة الشرع. إنما إذا وافق في الطعام بصل أو دعي إلى مناسبة في بصل أو اشتهى البصل أحيانا ثم حضرت الصلاة والرائحة موجودة نقول أنت معذور في هذه الحال، والنبي عذر وأمر بإخراج من يجد رائحة الثوم والبصل، بل قال فليعتزلنا ولا يصلي معنا وليعتزل مساجدنا، هو معذور في هذه الحال مثل سائر أهل الأعذار الأخرى. وهل له أجر الجماعة؟ الله أعلم، يعني هذه الصلاة الله أعلم محل بحث، لكن الشأن أنه لا يتخذ وسيلة على ترك الجماعة، اتخذ وسيلة هذا لا يجوز. أما من كان يتداوى فيه فالأمر فيه واضح. أيضا كذلك تقدم مسألة لو كان رائحة الطعام في بدنه وجنبيه يعني بعض الناس يأتي للمسجد ويكون قد أكل طعام وعلق بيديه أثر الرائحة قوية ولا ينظف بدنه ولا يديه قوية، وهذا يؤذي الناس، حتى إن بعضهم من شدة تأذيه قد ينصرف من الصف، وبعضهم يسأل عن هذا، ينصرف من الصف ويتركه إلى صف آخر أو يذهب من ناحية إلى ناحية. وعلى هذا يجب عليه أن يعتني بنفسه بأن يزيله بالمنظفات الحادة من الصوابين ونحو ذلك. ولهذا لو أنه لم يجدها في هذا والوقت قد حضر والرائحة قوية ومؤذية يقول أنت معذور بمثل هذه الحال، أنت معذور بمثل هذه الحال، ولا تصلي مع الناس، لأنه دار الأمر بين المفسدة ومصلحة، صلاتك مصلحة، لكن الرائحة هذه مفسدة مؤذية، واجتمعت المصالح والمفاسد وكانت المفاسد غالبة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، وش فيه أي السكر؟ لا، يقول مريض السكر يحتاج إلى المصالح، مريض السكر يمكن يستغني عنه يعني غير بصل، وممكن يأكل بصل في الليل، ما ضاق الأمر يأكل وقت الصلاة، يجعل وجبة كلها بصل في الليل ما يضر. لماذا يختار الأوقات؟ الحمد لله الوقت واسع في الليل. نعم نعم، الحمد واسع والأمر واسع، مثل المرأة مثلا التي تريد أن تضع الحلة على رأسها مثلا نحو ذلك في بعض المسائل في الليل يعني. نعم،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس، وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة.
يستحب الإجابة إلى وليمة العرس، يستحب الإجابة إلى وليمة العرس، هذا من المصنف رحمه الله يعني على اختيار، وإلا المعروف في كلام أهل العلم وهو قول الجمهور ومنهم الحكى إجمع، لكن ليس بإجمع، وإن حكاه ابن عبد البر وبعده القاضي عياض وبعدهما النووي رحمه الله فإنه ليس هناك إجمع، ففي قول مالكية ورواية أحمد جماعة أنها مستحبة، لكن الصواب أنها واجبة وليمة العرس، وأن تجب في سائر الولائم غير العرس في خلاف الجمهور، ومن يقول يحكي إجماع أنها لا تجب وليس إجماع، وهنا قول جيد أنها واجبة لعموم الأدلة، وهذا هو الأظهر لما في صحيح مسلم: عرسا كان أو غيره، وأحاديث الدعوة إلى الوليمة كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام: عمر إذا دعيتم فأجيبوا إلى هذه الوليمة فأجيبوا، وفي حديث الصحيحين والحديث وقال أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها، وقال عليه الصلاة والسلام في البخاري: عودوا المريض وفكوا العاني وأجيبوا الداعي، رواه البخاري. وعن أبي هريرة الصحيح: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، بأوله شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أوله موقوف لكن آخره مؤذن بأنه مرفوع قال قد عصى الله ورسوله. والأخبار في هذا كثيرة، وفي الصحيحين عن أبي هريرة: خمس حق المسلم أو خمس تجب المسلم، منها إذا دعاك فأجبه. وفي صحيح مسلم عن جابر: حق المسلم عن المسلم ست إذا دعاك فأجبه. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، قال: وإجابة الدعوة أو إجابة الداعي، إجابة الداعي ولو كان خبرا واحدا، يعني هذه الأخبار في الدعوة لو لم يرد إلا خبر واحد لكان كافيا في وجوب الدعوة، هذا هو الأصل والقاعدة في هذا الباب، والأصل في الأوامر للوجوب، إلا هناك أعذار ذكرها العلماء، وسيأتي كتاب المصنف إن شاء الله في درس غد إن شاء الله الكلام على هذا، وهي الأعلام التي يكون المدعو معذورا بعدم إجابة الدعوة، منها وجوب المنكرات، ومنها أن تكون الوليمة تتأخر جدا، من بعض الولائم أحيانا يدعى فيتأخر أهل الوليمة جدا، فيتأذى الإنسان بالحضور، ربما يكون لديه بعض الأعمال فيتأذى، فإما أن يستأذن الداعي حتى يسمح له، وإلا فهو معذور إذا تفضل، إلى غير ذلك الإعلام. المقصود أن الدعوة الأصل بالإجابة أنها واجبة، خاصة وليمة العرس، أما غير وليمة العرس هذه فيها خلاف كما تقدم، وظهر الأدلة الإجابة، لأن لا فرق في الأحاديث ولم تفرق بين وليمة العرس وغيرها. ثم المعنى الذي في وليمة العرس في المعنى الذي في الوليمة غير العرس، بل ربما أحيانا الوليمة غير العرس عدم إجابتها يحصل من الألم والتأثر للداعي أشد من عدم الحضور في وليمة العرس، لأن وليمة العرس يكون الدعوة في الغالب فيها كثير، يدعى الناس من هنا ومن هنا، أما الدعوات سائر الدعوات يعتنى بها، وفي الغالب أنه يخص الداعي، ويكون الدعوة بخصوص القرابات في الغالب أو لخصوص الأصدقاء، خلاف دعوة الزواج فإنها تكون أعم، ويكون إنسان يدعو ناس لا يعرفهم من قرابات أصهاره مثلا يدعوهم فلا يعرفهم، فلو لم يحرم لا يحصل عند ذلك التألم، ربما لا يشعر به ولا يعلم، بخلاف الدعوات سوى وليمة العرس فإن الداعي يعرف من يدعو في الغالب، إما دعوة لزملائه وأصدقائه في عمل أو نحو ذلك أو جيران أو قرابة، فعدم الحضور أشد في نفسه، وربما يتصل، لماذا؟ ما السبب؟ أما في الزواج كثير من الناس حينما يدعو فيستعد يقول في الغالب أنه لن يحضر من هؤلاء إلا 80% أو 70%، فيحتاج مسألة الطعام نحو ذلك من جهة قلته وكثرته، فالمعنى أبلغ في الدعوات ما سوى وليمة الزواج، وهذا يبين أنها أولى، وليس هناك فرق بينها، ولهذا أجيبها للدعوة جاءت صريحة واضحة وبينة. ثم في الأخبار الأخرى أنها تجب، أن حق المسلم على المسلم إلى غير ذلك. تعال نقف على هذا ونقول إن شاء الله والله أعلم.
جزاكم الله خيرا إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان معي نساء ودفعت من المزيفة ليلا، هل أقضي قبل الفجر أم أنتظر إلى الفجر؟
إذا كنت معهم فهم القوم لا يشقى بهم جليس، وأنت تبع، وإن كانوا هم تبع من جهة المعنى فأنت في الحقيقة تابع لهم، لأنك تسير من سيرهم وتمشي بمشيهم، فإن كان يمكن أن ترمي أتباع طلوع الشمس بلا مشقة عليك ولا عليه فلا بأس، وإلا فترمي معه، فالنبي رخص عليه الصلاة والسلام لبعض الأقوياء كما رخص لأم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة رخص لها ودفع ورخص، وقالت عائشة: لو استأذنت رسول الله كما استأذنت، قالت فلانة من أحب إلي من مفروح به، إن السودة هي التي كانت تفضى رضي الله عنها، وعمر عمر كان أولاده هو يدفعون، منهم من يقدم للفجر ومنهم من يقدم قبل ذلك، وأخبار كثيرة في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، المقصود أنه لا بأس من أن ترمي معهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. أقول السائل: عند مزاعمة الزوجة يخرج ماء سائل على الملابس، هل يجب عليه تغيير الملابس؟
لا يجب تغيير الملابس، هذا السائل في الغالب يكون مذي، أن يخرج عند المداعبة هذا هو المذي، في الغالب أن يخرج بدون أن يشعر بالإنسان، فعليك أن تنضحه، إذا كان في البدل تغسل، وإن كان في الثوب فإنه يوضح، وانضح سائل. رجع عبد الله بن سعد كذلك حديث آخر عند أبي داود أيضا، فهو نجس على الصحيح وقول الجمهور، منهم من قال إنه طاهر، لكن بعض أخبار إنه نجس كما في حديث علي حينما أمر المقداد في وقت الأمر عمار رضي الله عنه فقد يغسل ذكره ويتوضأ. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للعاكف أن يترك مذهبا واحدا ولا يخرج عن بادرته إذا كان لا يستطيع أن يميز بين الراجح والمرجوح؟
العام لا مذهب له، كيف يقول العام المذهب؟ العام تبع لمن يسأله. هل يقول العام أنا شافعي؟ هل يقول أنا حنبلي؟ أنا مالك؟ إن كان سلك طريقة أحمد كما قال ابن القيم رحمه الله، ما معناه؟ إذا كان قد سلك طريقة هذا الإمام ودرس كتب صحيح، هذا يكون له مذهب. ولا يمكن أن يكون الإنسان يقال إنه شافعي حنبلي مالكي حنفي إلا إذا كان درس هذا المذهب، مثل كما قال مثل ما يقال إنسان فقيه نحوي أو نحو ذلك أو محدث إلا من كان درس هذا الشيء، كذلك لا يقال إنه له ينتسب، لا لا ينتسب. طيب إذا انتسب إلى هؤلاء الأئمة قبل هؤلاء ماذا نصنع بمذاهبهم؟ الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم التابعون، ماذا؟ هل ذهبت مذاهبهم؟ لو قول يتمذهب نقول ما يبحث عن مذهب من أعلى وأرفع. المقصود أن العام يسأل من يثق بدينه، ربما مرة يسأل حنفي، ربما يسأل شافعي، ربما يسأل مالكي، ربما يسأل حنبلي، إنما المقصود أن يتحرى، وهذا هو الواقع. الإنسان يسأل، فلا يسأل من لا يثق بعلمه ولا بدينه، فإذا سأل من يثق بعلمه فأفتاه عمل، فإذا سأل مرة أخرى غيره وكان هذا اللي سأله إنسان آخر على مذهب آخر كذلك، لكن إذا علم أن فلان المسؤول متعصب فيتحرز ولا يسأل، إنما إذا أراد مجرد النسبة، إذا كان فلان ينتسب إلى مذهب أحمد أو غيره هذا لا يمر ما دام أنه لا يتعصب يأخذ بالدليل، أما إذا علم أن فلان يتعصب علم ذلك وأنه يأخذ بقول مقلده ولو خالف الدليل هذا لا يجوز له الذي يخالف الدليل. وأنت أيها السائل لا تسأل هذا إلا عند الضرورة حينما لا يجد غيره ولا يستطيع. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: أنا حاج عن طريق القرعة وليس لي مطوف ولا أعلم شيئا عن النسك أو المناسك، فماذا أعمل؟
الحمد لله النسك يسير، النسك والله الحمد يسير، وبين النبي عليه الصلاة والسلام عليك أن تحرم بالحج يوم الثامن إن كنت قد أخذت عمرة في شوال فما بعده تكون متمتع عليك هدي إن كنت قادر عليه وإلا تصوم، وتحرم بالحج يوم الثامن تيسرت، ثم تذهب إلى منى، ثم بعد ذلك يوم التاسع بعد طلوع الشمس تذهب إلى عرفة، ثم بعد غروب الشمس تذهب إلى المزدلفة، ثم بعد تبقى إن كنت وحدك فالسنة والأولى أن تبقى حتى تصلي الفجر وتسفر جدا، ثم تذهب إلى الجمرة وترميها، ثم تنحر عديك، ثم تحلق رأسك، ثم تطيب قبل أن تصل إلى البيت، تطيب إن تيسرك تطيب قبل الطواف كما فعل عائشة رضي الله عنها بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم تطوف بالبيت، ثم تسعى إن كنت متمتعا أو كنت مفردا أو قارنا ولم تطوف مع ولم تسعى مع طواف القدوم. ويمكن أن تأخذ بسارة صغيرة أو تقبل على حديث جابر رضي الله عنه صحيح مسلم، وواضح بين في صفة الحج. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول الثالث: هل يشرع الصيام صيام العشر ذي الحجة للحاج؟
الحاج هو اللي دخل في الحج، الحاج هو اللي دخل في الحج، لا بأس أن يصوم الإنسان، لا بأس أن يصوم الإنسان ما دام أنه لم تأتي أيام الحج، لكن يوم عرفة لا يصومه، يوم عرفة لا يصومه، ويوم النحر هذا يوم عيد، وما سوى من أيام ينظر عشر في السماء يصوم يصوم، لكن عليه أن يعتني بعض الناس ربما هذا عمل طيب تعتني بالصوم، لكن يغفل الناس عن أجل الأعمال في هذا اليوم، هو اللي وضع النصر، هو الذكر، التكبير. التكبير أجل ما يعمل الإنسان في هذه الأيام.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، هذه الكلمات العظيمة هي من أجل الأعمال كما جاء ذلك جماعة الأدلة في الكتاب والسنة. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: لم أحرم عند الميقات فاهيا، وماذا عليك؟
لم تبين ماذا صنعت. إن كنت يعني جاوزت الميقات حتى أحرمت بعد الميقات فعليك أن هذه دم، وإن كنت لم تحرم حتى الآن فعليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات، هذا هو واجبك. ويقول قد حرمت عليك دم وزع على فقراء الحرام، ولا ينفعك الرجوع بعد الإحرام. ولا العلم يقول يرجع ملبي، يرجع ملبي ويرجع ويحرم منه، وهذا قول قوي في الحقيقة، خاصة أنه ليس هناك دليل بين مرفوع، إنما قول الجمهور على قول ابن عباس، قول ابن عباس أنه يرجع يلبي ويحرم، هذا قول. والقول المشهور من العلم أنه إذا أحرم بعد الميقات وقد أنشأ النية حال مروره بالميقات أن عليه دم يوزع على فقراء الحرم أو من ورد إليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا من الجزائر وعندي مشكلة مع أبي، أمرني أن آخذ من اللحية وأنزع لباس الالتزام، وأنا لم أطعه في ذلك، عندي 8 سنوات لم أتكلم معه، وأردت أن أتوبه ولكنه طرأني من البيت وقال لي: ليس بيني وبينك كلام إلا أن تطيعني.
لا، هذا لا يجوز منك، لا يجوز هذا الفعل منك. كيف تهجر أباك لو كان مشركا مثلا، والله عز وجل صحيح الدنيا معروفة، لا تطيعهما على المعصية، لا على مخالفة الشرع، لكن عليك أن ترفق بوالدك، قد يكون السبب شدتك في ما أنت فيه، تقول له: أبشر إن شاء الله، أعطيه من الكلام الطيب وارفق به وتأذى به، وبالغالب أنه يستجيب لك. الله عز وجل يقول نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأنت عليك أن تكون لين الكلام، وأن تسترضي والدك، وتبين له السبب الذي لأجله كتور فيه لحيتك، والغالب أنه يستجيب. واجب عليك من الآن أن ترجع إلى أبيك، أو تتصل به، أو تعتذر منه، تطلب منه العفو قبل أن يعني يدركه الموت. وإن كان فعله خطأ، لا شك فعله خطأ، لكن لا يجوز لك أن تهجره، لا يجوز لك أن تهجره، فأنت تصاحبه وتكون معه وفي عونه، وتكون عينه ورجله وقدمه قريب منه، وأبشر بالخير واسأل ربك الهداية. عليك تدعو ربك، تسأل ربك أن يهديه، اجتهد في دعائك، سؤال سبحانه وتعالى، ارجع إليه سبحانه وتعالى، يفتح قلبه ويشرح صدره وأنشف. وكثير من الغالب من الوالد قصد بذلك خوف الضرع والد، وإن كان هذا خطأ، خوف الضرع والد هذا هو الغالب. فحينما الإنسان يرفق به ويبين السبب وأن إن شاء الله ليس عليه خطأ، يرضى من هذه الكلمات، فاجتهد بارك الله فيه. نعم نعم. ولو قال لا أكلمك، ولو قال يقول سوف أكلمك وقبل رأسك وقبل يدك، أبدا، مهما غضبت يا والدي، أنا لا، أنا أنت والدي، مهما فعلت معي لا يرضى، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا إذا كان إنسان بعيد عنك بينك وبين عداوة، تدفع بالتي أحسن. أبوك أنت فلذة كبدة أو فلذة كبدة، ادفع هذا بالتي أحسن، بالكلام الطيب الحسن. كثير الناس يقول هذا فلان لا يمكن يسمع، لا يمكن يستجيب، وليس بصحيح. حينما غير أسلوبه، غير طريقته، إذا غير الطريقة والأسلوب الذي يستعمله تغير مقلبه. بعض الناس يسلك طريقة واحدة فقيل له غير، لأنه ينظر لك في هذا الأسلوب، فغير الطريق، غير الأسلوب يتغير نظره تجاهك، يتغير تفكيره تجاهك، حينما تغير أبدا تغير الطريقة ورد بالكلام الطيب. وإذا قال لك هذا لا تفعل، بعض المسلم عند جفا ويأنف، هذا والده مهما كان، فإذا حس منك بهذه الكلمات في الغالب يدركه، تدرك للحلو إن شاء الله. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلب والدك وأن يهديه إلى الصراط المستقيم. نعم لا شك إن لكن هو هذا مجتهد، ونقول له يعني حاول بالكلام الطيب ودعوة إليه. ربما أيضا تستعين ببعض الناس الذين لهم مكانة في نفسه، من قرابتك مثلا، من أعمام أخوان، من قرابته مثلا، تنظر يعني قد يكون هناك بعض الناس الذين لهم وزن وثقل ويجلهم، تتصل به تقول أمر كذا وكذا، أعينني على حل هذه المشكلة، والله يعينك يسر الله. نعم هذا السبب، وهذا قد يكون وإسباب، فقد يكون هذا هو السبب للسديد. نعم
صلى الله عليكم. يقول الزائر هل على الحجاج صلاة العيد؟
لا، الحجاج ليس عليهم صلاة العيد، صلاة العيد في حقهم هو رمي الجمرة، لكن لو أن الحاج وافق صلاة العيد المسجد، دخل المسجد صلى العيد، فإن رأى يعني أن صلاة العيد لا تؤثر وعليه حجة فلا بأس، إذا أدرك الناس وجاء إلى الحرم في يوم النحر وافق صلاة العيد فقام صلى حسن طيب، وإن رأى أنه ربما يؤخره، ربما يترتب عليه تفرق أصحابه، فيبدأ بما فيه من طواف أو طواف سعي. نعم
جزاك الله خيرا. يقول السائل أنا أملك مطعم وقت الزبائن في وقت صلاة الظهر، وأنا صاحب المحل أستطيع الصلاة مع الجماعة أحيانا ودائما في وقتها، أما العمال فأغلبهم متناولون في الصلاة وبعضهم لا يصلي أبدا، ومكان عملي يدخل فيه نساء متبرجات ويرافقن أصدقاؤهن، فماذا أفعل؟
عليك أن تصلح حال المطعم، ويجب عليك أن تصلي، لا تقول أنا يمكن أصلي أحيانا. إذا كان المطعم يمنعك من الصلاة وليس هناك عذر، فهذا الكشف قد يكون معدوم البركة، ومن شؤمه هذا ورود مثل هؤلاء الذين يدخلون المطعم نساء متبرجات مع شباب يصادقونهم ربما على فجور وعلى خنا، يعني حينما تكون متبرجة مع رجل أجنبي عنها، هذه مصيبه بليه، وأنت تهيئ لهم هذا المكان في المطعم وهذه الجلسة، ويتبادلون أمور من حديث المحرم، ربما يكون بينهم اتفاق ويجعلونه، بل قد يكون مكان مطعمكم موضع لقاء واتفاق، هذه بليه ومصيبة، بليه ومصيبة، والواجب عليك يعني أن تصلح حال العمال، ولو صلح حال العمال فإنه بالغالب يصلح حال الزبائن، ولا تقول ربما يضعف الزبائن، لا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، وأبشر بالعوض والخير ما دمت تريد من ذلك وجه الله، أصلح من حالك وأصلح حال العمال، ولا يجوز لك أن تقرهم على ما ذكرت، تقول بعضهم لا يصلي، الذي يصلي كافر والعياذ بالله، العهد بين الصلاة من تركها فقد كفر، فإذا الرجل يقول ترك الصلاة، فعليك أن تجتهد في إصلاح المطعم، عليك أن تبين لهم أمر الصلاة، تجتهد في ذلك، دعوا الله أن يصلح حالك وحالهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ماذا يجب على المسلم تجاه الذين يسبقون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويجرحون السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فهل يجوز تكفيرهم؟
الذين يسبون الصحابة ويسبون عائشة هذا في الغالب زنادقة، لا دين لهم،
ما يمكن إنسان يسب الصحابة ويعتقد صحة الإسلام. الذي يسب الصحابة عنده الإسلام باطل. يسب عائشة يكذب القرآن والقرآن قد برأها. الذي يسب الصحابة يسب النبي عليه السلام. ثم نعلم الذي يسب عائشة ما قصد سب عائشة رضي الله عنها، إنما قصد قدح النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يقدح الصحابة ما قصد القدح الصحابة، قصد القدح بالدين، لكن لا يتجرؤون على قدح بالدين، فقدحوا في حملة الدين. ما يمكن يعني حينما يقدحون يسبونهم وأنهم فسقوا وأنهم فجروا وأنهم كفروا، وش معنى ذلك؟ أن القرآن باطل وأن الإسلام باطل والشريعة باطل، هذا المعنى. ولهذا هم يقولون ذلك، يقولون عندهم القرآن هذا والعياذ بالله محرف، بل يعني كثير من أئمتهم والعياذ بالله بما بين يسبون النبي صراحة، بل بعضهم يسب رب العالمين. هذا تهذيب الزندقة أصله لأجل حرب الإسلام، واتخذ حب آل البيت وسيلة، وإلا هم أشد الناس بغضا لآل البيت، يكذبون بهذا، لا يحبونهم. هل يمكن أن يحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم يسبون ويلعن عياذ بالله ويقذفون أحب نساء إليه؟ هم أرادوا غير النبي عليه الصلاة والسلام، بل صرح بعضهم والعياذ بالله بكلمة كفر وزندقة، حتى قال بعضهم في حق النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا بد أن يطهر فرجه والعياذ بالله. نعوذ بالله، نعوذ بالله، زندقة وإلحاد وكفر ما بعده كفر. ولهذا نص بعض العلم على أن هذا الكفر أعظم كفر على وجه الأرض. أنا أتكلم عن من يكون على هذه الحال، قد يكون هناك أناس جهلة أغمار مغرورون مخدوعون، يقع ممن يتبعون، وإن كان كشف الآن كثير من أحوال هؤلاء القوم، لكن واقع ناس منهم جهلة ويظنون بهؤلاء ظن حسن، ولا يعلمون أن القصد هو حرب الإسلام وحرب الدين. ولذا يقدسون أبا لؤلؤ المجوسي وله قبر عندهم ويلعنون عمر بهم. لماذا عمر؟ لأنه كسر كسرى، كسر الفرس. ولماذا عائشة؟ لأن حب زواج النبي إليه. لماذا اختاروا هذا؟ لماذا يسبون أبا هريرة الطهري؟ لأنه هو راوية الإسلام. لماذا معاوية رضي الله عنه؟ لأنه ابتدت وضوح الإسلام في عهده. هذا هو القصد. كل شيء يكون الإسلام في نصر يعني يقصدون إلى هذا الشخص، فهذه مصيبة وبلية. ولينظروا تاريخ هؤلاء القوم، ما هو تاريخهم؟ لو استعرضت تاريخهم ما هو؟ تاريخهم القتل والفساد والتدمير كما نرى اليوم ممن يريدون الفساد والشر. هم لا اطمئنان لهم إلا وجود الفساد والقتل والتدمير، يعني يتهيأ لهم بذلك، يتهيأ لهم الدخول، يتهيأ لهم يعني النهوض في بلاد الإسلام. ولهذا لما سأل بعض الولاة بن أمية بن العباس أتى بإذنين من هؤلاء، قال لماذا تسبون شيخي الإسلام أبا بكر وعمر؟ لماذا؟ ما الذي عوكم أبو بكر وعمر؟ قالوا ما أردنا إلا صاحب القبر. اعترف، لكن علمنا أن الناس لن يقبلوا منا، علمنا أن الناس لن يقبلوا منا، فاتخذوا سب أصحابه ذريعا وسيلة. ولهذا ذكر الغزالي رحمه الله في بعض الرمل دهليز الزندقة. دهليز ما هو مدخل؟ دهليز الزندقة الرمل، وهذا واقع. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا أهل العلم في القرن الثالث يجمعون على هذه الكلمة، وقالوا هذا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله في سنة 64 من الهجرة، قال كلمة وتتبعت لكي وجدت أجمع عليها كل الأئمة في ذلك الوقت لما ذكر لها هؤلاء القوم. قال إنما يريدون
أن يبطلوا شهودنا ليبطلوا ديننا والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا الذي يريده هم أرادوا حينما ذكروا من يسبون أرادوا أن يبطلوا شهودنا نقلة الدين ليبطلوا ديننا وهم زنادقة والجرح بهم أولى. المعنى للكلمة تتابع عليها الأئمة رحمة الله عليهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرورهم مني وكرم. آمين. نعم كيف المقصود أن كل إنسان يجتهد في التحذير منهم من خدع بهم يحذر ويبين حقيقة هؤلاء القوم ماذا يريدون. والآن انكشف الغطاء وظهرت الآن يعني مقاطع كثيرة في القنوات يعني أمور ظاهرة يعني هم لا دين لهم ليس عندهم دين. هم دينهم نجاسات نجاسة اليهودية ونجاسة النصرانية ونجاسة المجوسية. هذه النجاسات جمعوها نجاسات ليس عندهم دين والعياذ بالله. حتى إنهم دعوا بعض النصارى فلما دخل ورأى أشياء تتقزز من النفوس قال ما أنا في خير من دينكم ورجع إلى نصرانية. نعوذ بالله من شده. نعم
الله عليكم. يقول السائل هل يجوز لبس الملابس العصرية كالسراويل كالجنطال والقمصان والكرافات؟
هل يبقى عصرية السراويل ليست عصرية لبسها الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قديم أحلان النبي جل مسلوك ينفسونها لكنها اختلفت صارت اليوم ربما على شكل هيئة. في الغالب كانت السراويل واسعة وضافية لكن صارت تلبس الآن وكانت يعني فيها شيء من الضيق فوجه الكراهة من جهة أنها تشد وتبين يعني تحدد العورة هذا وجه الكراهة. فليس يعني أنها جديدة إن معروفة إنما اختلفت الهيئة والطريقة في لبسها وتفصيلها. فإذا كانت ضافية واسعة فلا أثر في ذلك. إذا كانت السراويل هذه واسعة البناطيل واسعة لا بأس فيها من جهة أنها سراويل والنبي عليه الصلاة والسلام يسمى بالسراويل يكون السراويل هذه السراويل سمى سراويل سميها بالقال مأكل هي سراويل تستر أسفل البدن. إنما كره للعلم أن تكون ضيقة تحدد البدن تحدد العورة تحدد العورة كذلك ما يلبس على أعلى البدن. إنما هناك بعض الملبوسات موضع خلاف مثل ما يسمى ربطة العنق ونحو ذلك هذه موضع خلاف لا العلم يحرمه ويقول إنها بها تشبه بالكفار ونرى من لباسه من العلم يقول هذه من جنس اللباس وليست من اللباس الذي هو خاص بالكفار بل هو عام ولا يكاد يحضر في نفس الإنسان التشبه حال لبسها. وبالجملة على الإنسان يحتار موضع شبه يحتار ما جد بالتحريم إلا إنسان لبسها على هذه الجهة على قصد التشبه بأناس في هذه الحالة يقرب من التحريم يقرب من التحريم. أما هي موضع نظر في أصلها أيضا ليس عندي فيها تحقيق ما عندي فيها تحقيق في أصلها لكن يعني هكذا يذكر بعض الناس وينظر في هذا ومن جهة اشتهارها وظهورها وصارت يعني نسي أصلها. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن لباس أناس يخرجون إليهم زمان أنهم يلبسون الطيالسة يعني لباس من البرانس يعني البرانس لباس يلبسه أهل الإسلام. فقد يكون لباس في وقت تشبه بقوم هم ابتدأوه ويمتنع وقد يزول التشبه تماما وينعدم ويكون هذا اللباس انتشاره وظهوره وذهاب الأصل حتى لا يكاد يستحضر تذهب العلة والحكم تابع للعلة. نعم كيف ما هي من المعتقد مبني على الكلام الله أعلم، يحتاج يعني إلى نظر في أصله كما تقدم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: موعد سفري اليوم 12 من ذي الحجة الساعة 10 صباحا، فهل يمكن لي أن أرمي مع طلوع الفجر ومسافر؟
نقول: لماذا تجعل سفرك؟ إذا كان هذا باختيارك هذا لا يجوز، إذا كان تحديد السفر باختيارك أنت وأنت اللي حددت هذا لا يجوز أن تبرر، وإن كان تحديد السفر غير اختيارك، أن جئت مع حملة وهم اللي رتبوه وأنت لست راضيا بهذا، في هذه الحالة الأصل أنه يجب الدم على من تسبب به، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أنه إذا قيل إنه لا رمي إلا بعد الزوال فمن تسبب في وجوب الدم فهو الذي يضمنه، مثل الإنسان كان معه أهله فسافر بهم قبل الرمي أجبرهم، يكون هو الضامن، هو ضال شيء عليه وهو الآثم بهذا الفعل ما دام ألزمهم بهذا. كذلك أيضا في الحملات، إذا كان هذا على سبيل الإلزام والإجبار، وعلى قول الجمهور الرمي يكون قبل الزوال وأن لا يجزي الرمي بعد الزوال، هناك قول معروف، هناك قول معروف، فعلى هذا ربما يقال إنه حينما يكون إنسان بغير اختياره ويصعب ضمان هذا الشيء مثلا من الشركة، وهو جاء أصلا معه وهو عالم، يعني جاء معه لم يلزموه، هو جاء ودخل معه بهذا العقد وهو عالم وهم لم يلزموه أصلا، دخل بهذا فيكون له اختيار من وجه، وربما يقال سقوط الدم من جهة هذا وأنه يهدى بهذا القول عند الضرورة، وإن احتار الإنسان وأخرج دما وزع له قرحان فهذا أحوط وأبرأ للمتاع.
نعم. الله عليكم. يقول السائل: أيهما أفضل في الصلاة، القبض أم السجن مع تبيين الأدلة؟
السنة القبض، هذا قول الجمهور خلافا لمالك، مع المالك رحمه الله لما يظهر والله أعلم أو ذكر أنه ذكر في الموطأ ما يدل على خلاف، ما يدل على الموافقة للجمهور، الصواب القبض قبل الركوع وبعد الركوع، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الرجل يؤمر في الصلاة أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث مسيء صلاته أنه عليه الصلاة أنه في أنه وفيه قال له عليه الصلاة والسلام: حتى تعتدل العظام، عند أحمد حتى تعتدل العظام، وفي لفظ في صفة صلاته قال: حتى رجع كل عضو إلى موضعه، وهو حديث صحيح أيضا. وعلى هذا إذا رفع الإنسان من الركوع فيرجع العضو إلى موضعه، وموضع قبل الركوع اليدان يمنى على اليسرى، اليمنى على اليسرى، يرجع حتى تعتدل العظام، واعتدال العظام استقامة الظهر، واعتدالها أيضا ربما أيضا يكون في اعتدالها رجوعها على الحلولة، لكن الأدلة التي قبل أظهر، فهذا هو الأظهر وهو الأقرب خلافا للقول المنقول عن مالك رحمه الله. نعم. إذا كان إنسان عنده ألم معذور، يعني أنا في ظهره ما يستطيع ماذا؟ ما يستطيع في يديه؟ يعني ما يستطيع يركع لا، هذه المسألة أخرى، إذا كان الإنسان عنده ألم في ظهره يركع بقدر ما يستطيع، يقول عليه السلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإذا كان يستطيع من أن يركع ويكون قريب من حد الركوع هذا الواجب، وهكذا كذلك في السجن. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: هل ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاد من الهدم والضرب؟
نعم، ورد في حديث أبي اليسر سعد بن عمرو السلمي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم نعوذك من الهدم والغرق والتردي، وأن أموت لديغا، وأن أموت في سبيلك مدبرا، وأن أموت في سبيلك. هذا حديث صحيح رواه داود النسائي، وجاء عند أحمد بسند ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام مر بجدار مائل فأسرع فقال أخشى موت الفوات، أخشى موت الفوات، جدار مائل يعني خشي عليه الصلاة والسلام من سقوطه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صاحب الهدم شهيد، هذا كما في الصحيحين. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل الحجابة تفسد الصوم؟
الحجامة الصحيح أنها لا تفسد الصوم، قول الجمهور خلاف المشهور مذهب أحمد رحمه الله، ومسألة فيها أدلة معروفة. أما حديث طرح الحاج المحجوم فهو منسوب، مع أن حديث لو ضرب كثيرا نحو عن أكثر من 10 من الصحابة، لكن ثبت بالسنة من حديث سعيد الخدري، من حديث أنس، من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة في الحجامة، الرخصة في الحجامة، وهي حديث جيدة، وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى حديث صحيح، فهي عمدة في أنها منسوخة، أنها منسوخة. والنبي جاء في حديث أنه احتجم وهو محرم، وهذا موضوع. المقصود أن الصواب قول الجمهور، لكن فيه تفصيل فيها كثير لأهل العلم. حاصله أن الإنسان إذا كان يضعف حال الحجامة ويؤدي به إلى الفطر وهو ليس محتاجا إليها في النهار فلا يجوز له ذلك. الإنسان هو محتاج الحجامة، ولو احتجم أفطر، كأنه جعل الحجامة سبب للفطر. أما إذا احتاج الحجامة في النهار تبيغ الدم ثار الدم عليه احتاج فلا بأس من ذلك، فلا بأس من ذلك ولو فرض أنه أدى به إلى الفطر، لكن هي لا تفطر كما تقدم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يستخدم الشامبو والصابون؟
تقدمت هذه المسألة، وأن الشامبو والصابون فيها خلاف. من العلم يقول إنه لا يستخدمه، إن كان هذا الشامبو ليس في رائحة لا يستخدمه، لكن إن كان في رائحة قوية، إن كانت الرائحة لرائحة الطيب الأطياب يطيب بها هذه يحتاج، وإن كانت لها أطياب تطيب من رائحة، رائحة التفاح، رائحة الليمون وما أشبه ذلك، هذه روائح طيبة، روائح طيبة ولا تفضل. وهل يقال بجوازها مطلقا حتى ولو كانت روائحها جنسها يطيب؟ محتمل الله أعلم. القول بجواز الصوابين لأنها في الحقيقة ليس المقصود التطيب، ليس المقصود التطيب. الإنسان حينما يستعمل الصابون هذا يعتبر طيب، ولهذا الصحيح لو أن الإنسان أكل الزعفران في القهوة مثلا، المذهب أبي حنيفة وأحمد الشافعي أنه لا يجوز تناوله، ومنهم من فرق بينما إذا كانت الرائحة ظاهرة أو لم تكن ظاهرة. والقول الثاني أن الزعفران المطبوخ لا يضر، هذا هو الصحيح، لأنه ليس تطيب به، لأن أكله ليس تطيب، فالتطيب بالشيء بحسنه. فقد يقال هذا في الصابون أيضا، فكما أنه لو شرب القهوة وهي الزعفران مع أن الرائحة تظهر ويصيب بدنه والفم لحكم الظاهر، الفم لحكم، كما أنه لا يطيب بدنه كذلك لا يطيب أيضا الفم، لأن الفم لحكم الظاهر. وإذا أصاب الزعفران نوعه من الطيب، والنبي نهى عن ورش الزعفران، ولهذا لما كان الزعفران على هذا الوجه لا يعتبر طيب إنما أكل، كذلك الصابون هذا وإن كان في الطيب لا يعتبر طيب إنما هو في الحقيقة إزالة، إزالة للأثر والوبر والزهومة التي في اليد. فحينما تشتد الرائحة ولا يجد إلا هذا فلا بأس، ولا يخفى باب الاحتياط. نعم. نعم. إذا قلنا إنه طيب وتعمده ففيه كفارة الأذى، صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين ذوي الشأن. أما إذا فعله جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، هذا إذا قيل بالكفارة. نعم.
يقول السائل: أمر ختان الجهاد كثير من وسائل الإعلام تقول أنه ليس من الشرع، فما رأيكم في ذلك؟
نعم، من الشرع ختان الرجال هذا لا إشكال فيه، وكذلك النساء كذلك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عطية يقول: اخفضي ولا تنهكي. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاوز الختان الختان. صحيحين، يبين أن الختان كان معروف للنساء في ذلك الوقت، وفيه من الفوائد شيء كثير للمرأة، حتى تعديل فيما يتعلق تعديل الشهوة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن كثيرا من النساء في بلاد، ذكر أنواعا من البلاد ممن لا يختلون، وأن كثرة الفواحش ونحو ذلك، شدة الغلمة ونحو ذلك. المقصود أن فيه من الفوائد الدينية والمصالح شيء كثير، لا في حق النساء ولا في حق الرجال آخر. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: هل هناك تأجيل شرعي لصلاة ركعتي الشروق؟
فيه حديث مشهور، حديث أنس، وللشاهد أيضا، ومن طريق رجل القسم ونحو ذلك، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى فجر جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كتب الله له أجر حجة وعمره التامة. وجود بعض العلم، ومنهم من ضعف الخبر، ولذا ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس، كما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة، وليس فيه صلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في عن عبسة: ثم أمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بروح. فأمر بالصلاة بعد ارتفاع الشمس، هذا وإن كان بعد نهي، لكن يدل في الجملة أن الصلاة بعد ارتفاع الشمس من الأمر جاءت في السنة. قال: فصلي، يعني من ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس كله موضع صلاة. بعض العلم سميها صلاة الإشراق، من يقول ليس صلاة إشراق، لا ولا مشاح تسمية صلاة إشراق، لا يمر، لأنها وقت الإشراق وارتفاع الشمس، فهذا هو دليلها عند العلم. وإذا صلى صلاة الإشراق فالسنة للإنسان يصلي ركعتين بعد ذلك حينما يشتد الضحى، قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وخرج عليهم وخرج أبو أيوب رضي الله عنه، أبو أيوب راوي الحديث، زيد بن أرقم راوي الحديث، عليهم يصلون، فأخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني من شدة الحر تقوم فلا تتحمل، أو أنها تبول من شدة الحر. والأخبار لهذا كثيرة، وإن أخرها إلى ارتفاع الشمس وكانت قريب من الزوال كان أحسن، لأن الزوال هو وقت فتح أبواب السماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع ركعات حين تزول الشمس، ويقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. كان يصلي أربع ركعات كما صح بهذا الخبر من حديث عبد الله بن السائب. وهل هي غير الأربع قبل الظهر؟ موضع خلاف. اختار العراقي وجماعة أنها أربع للزوال وأربع قبل الظهر، ومن العلم من قال إن هي الأربع التي قبل الظهر. فإذا أخر الإنسان ركعة الضحى قريبا من الزوال كانت قريبة من هذا الوقت يفتح فيه أبواب السماء. هذا هو الذي ذكرته. نعم اللي ذكرته. نعم أنا ذكرت وقلت يعني فيه كلام بها العلم، تكلم بها العلم، ومنهم من ضعف الخبر ومنهم من قواه، فمن عمل به فهو على خير، وهي سنة النبي عليه السلام في الجلوس. نعم بعد البدر.
السلام عليكم. يقول السائل: ذهبت إلى المدينة لزيارة النبي الله صلى الله عليه وسلم، وعندما رجعت محرما من آثار علي. ذهبت إلى المدينة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما رجعت مسلما من آثار علي منعت من دخول مكة مسلما، لبست المخيط ولم أطف ولم أسعى، فماذا علي؟
يقول: أولا كل إنسان يقول زرت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس من الأمر المشروع. أنت تزور المسجد، والنبي نهى عن شد الرحل إلى القبور، وشد نهى عن شد الرحل خشية الغلو والتعظيم، وإلا هو عليه السلام يهدى بالمهد والنفور صلوات الله وسلامه عليه. إنما صيانة بالتوحيد وصيانة النفور وصيانة القلوب حتى لا تغلو، ولهذا المفاسد الكثيرة بسبب الغلو فيما يبغضه عليه السلام. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. خرجه البخاري عن عمر رضي الله عنه، والأخبار في هذا كثيرة. المقصود أن النبي عليه الصلاة قال لا تشد الرحال إلا إلى ذات سجد، مثل حرام مثل قصة سريان حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين، وكذلك في حديث البصرة الغفاري عند أحمد بسند صحيح لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. فهذا هو المشروع. أما ما صنعته وأنك جاوزت الميقات هذا لا يجوز، واجب علينا تحرم من الميقات. فإن كنت أحرمت بثيابك أحرمت لكن لبست الثياب فعليك فدية الأذى اللي هو لبس الثياب، صيام أو صدقة أو نسك. وإن كنت لم تحرم ما دخلت النسك وأحرمت بعدما جاوزت الميقات فعليك دم يذبح توزع على فقراء الحرم إذا جاوزك الميقات بلا إحرام مع نيتك الإحرام حال مرور الميقات. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول الثالث هل يجوز لي أن أعمل عمرتين في سفرة واحدة؟
لا، تقدم يراه وأن هذا عند الجمهور لا بأس به، لكن يكون بينهما مدة 10 أيام على الأقل، أو إذا حمم الشعر كما قال أنس يعني ظهر الشعر ظهور يمكن أن تحلقه، سواء كان أكثر من 10 أيام أو أقل من 10 أيام. نعم نعم. حتى المتمتع لو إنسان تمتع أخذ عمرة في شوال ثم تحلل منها ثم أراد أن يأخذ عمرة له على قول الجمهور لا بأس. نعم.
قبل الحج.
حتى قبل الحج. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام الجمهور يقولون يقول عليه الصلاة تابعوا بين الحج والعمرة. تامعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حديث صحيح عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عام أو عامر بن ربيعة من التنعيم أو غير التنعيم من الحل. وقال عليه الصلاة والسلام العمرة والعمرة ورمضان الصلاة الخمس والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم ما لم تغسل كبائر أطلق. وقال الجمهور إن هذه الأخبار يدخل فيها العمرة الآفاقية ويدخل فيها العمرة المكية. قالوا إن النبي أطلق ولم يقيد، وعرض هذا الأصل بعمرة عائشة رضي الله عنها حيث أذن لها بالعمرة ولم يقل إنه خاص بعائشة، والذين خالفوا قالوا لهم أدلة قوية من لو لم يكن منها إلا أن عبد الرحمن أخاها رضي الله عنه كان معها ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ عمرة مع أنه ذهب معها إلى التنعيم وطاف معها وسعى معها، فلو كان من المشروع لأمره بذلك، لكن كانت هذه العمرة لعائشة طيبا لها لما طلبت منه ذلك. وكذلك قال جو العلم لمن أشبهت حالها حال عائشة رضي الله عنها. هذا من كلام أهل العلم ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يجعل بينهما مدة حتى ينبت الشعر. نعم. على قول الجمهور يقول لا بأس حتى لو عملها كل يوم، هذا قوله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل وجدت وسيلة نقل إلى عرفات في يوم الثامن ولن نبيت في منى، هل يعتبر حجي ناقصا؟
المبيت في منى سنة، حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن ليس بواجب، المبيت فيها سنة، فإن لم يتيسر لك المبيت فيها فلا شيء عليه. وإذا أتى إلى عرفة حتى تدارك الوقت والزحام فلا بأس، الحج عرفة. نعم.
الله عليكم. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة آمنة بدون محرم؟
الجمهور يقولون لا بأس، وذهب أحمد جماعة إلى أنه لا يجوز، والأدلة في هذا كثيرة، وأنها لا تسافر إلا هذا هو ظاهر الأدلة، لا تسافر امرأة إلا مع محرم. صحيحين عن ابن عباس لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، علي بن عمر صحيح، ولا صحيحين عن سعيد لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، صحيحين عن أبي هريرة لا تسافر امرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. في حديث أبي هريرة عند أبي داود بسند صحيح لا تسافر مسيرة بريد. والبريد ثلاثة فراسخ والفرسخ أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال يعني 12 ميل. وعند الطبراني مسيرة ثلاثة أميال. الحديث كثيرة في هذا الباب كلها تمنع المرأة. إلا وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رجل قال يا رسول الله إني اكتفيت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال فانطلق حجة مع امرأتي. يكون بالغ عند الجمهور يكون بالغ أو بحكم البالغ. ومن يقول يكفي المراهق الذي يكون جيد ويكون يقوم بأمر المرأة إذا علم أنه يعني جيد وأنه يعني من جهة بدنة ورأية لكن أحرط أن يكون بالغا. نعم.
الله
عليه وسلم.
ما حكم كشوة صباح الخير وهل تعتبر من السلام؟
صباح الخير إن كانت بعد السلام هذه لا بأس. السلام عليكم كيف أصبحت كيف مسيت هذا لا بأس. وإن كان يبتدئ بها قبل السلام هذا خلاف السنة. السنة أن تبدأ بالسلام قبل الكلام هذا هو ثابت. فمن بدأ بهذا ما في مانع ترد عليه ثم تبين له أو لا بأس أن تقول وعليكم السلام يعني حتى لو قلت وعليكم السلام وإن لم تكن ردا هي لكن هو لو قلت عليكم السلام هو يقول وعليكم السلام تذكره بذلك لا بأس من ذلك. نعم. يصليها متى ملأ إذا طاف وسعى العمرة ولم يصلي ركعتين يصليها متى ماذا كان لا بأس محرم أو غير محرم.
بعد بعيد عن
الحجر. نعم لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس الحجر يصلى لكن السنة يصليها خلف المقام أو في مكان آخر. نعم.
الله عليكم. يقول السائل ما حكم ما يتعرض إليه الرجال من ملامسة النساء في أثناء الطواف وذلك من غير قصد هل يفسد الوضوء؟
لا يفسد الوضوء. مس المرأة على الصحيح حتى ولو شهوة لا يفسد هذا إذا كان في من تحل لكن في من لا تحل هذا لا يجوز. هذا لا يجوز إذا كان قصد لكن كان عن غير قصد فأنت عليك أن تحتر. إذا كان بتفريط تطلب بجوار النساء وتراصق النساء هذا لا يجوز إذا لا مسح إلا إذا كان دفع وزحم حتى مس المرأة فالمس لا يقض الوضوء. أما قول سبحانه وتعالى أولى مستم النساء فالمراد بالجماع على الصحيح وما جاء عن مسعود أن المراد قبلة هذا لا يصح ولا يكاد يثبت عن صحابي. هذا الصواب الثابت هو الجماع والجماع والله يكمل كما قال ابن عباس سبحانه كما قال ابن عباس الله سبحانه وتعالى يكمل هذا هو المراد. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل عائشة رضي الله عنها كما في مسند بإسناد صحيح قبلها بعدما توضأ ويريد الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول الثالث حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت هل هو حديث صحيح؟
نعم. سؤالك
طبعا
الصوت طبعا الصوت ايه حرمت متمتع ايه طفت وسعيت احرمت متمتع وطفت وسعيت سعيت قبل الطواف وطفت بعد ذلك احرمت متمتع احرمت بعمره ماذا صنعت بعد ذلك قدمت السعي ثم طفت بعدين المقصود ما مضى الحمد لله صحيح إن شاء الله لكن عليك أن تعتني بعد ذلك لا تسعى إلا بعد الطواف وما مضى صحيح إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال سعيد يعني قبل طوف قال لا حرج. نعم
إذ نهى عن صوم يوم السبت هل حديث صحيح؟
الحديث نهى عن صوم يوم السبت حديث
مضطرب لا يصح، الحديث مضطرب لا يصح. وهذا الحديث عن الصماء، إما عن أخيها أو عن أخيها عنها أو عن عمتها، واضطراب في رواياته كثير، حديث مضطرب. وتكلم العلماء في كلام كثير لأهل العلم، منهم من قال إنه موضوع، منهم من قال إنه حسن، منهم من قال إنه ضعيف، منهم من قال منكر، منهم من قال إنه صحيح، يعني جاءت في هذه الأقسام. والأظهر أن الحديث فيه نكارة ومخالف للأخبار الصحيحة عند النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افتدر عليه، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو ورق شجر فلينظره. وهذا في الحقيقة فيه غرابة له ومخالفة. وقد بين ابن القيم رحمه الله هذا المعنى، وجاء الإذن بالصوم في أيام ويكون السبت أحدها، والنبي عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة، لكن من باب الفائدة من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام دخل على جويرية فقال ويا صاحب يوم الجمعة، قال أصمت أمسي؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وغدا هو السبت، غدا هو السبت. وربما الإنسان يوافق، يكون بعض الأيام الفاضلة يوافق يوم السبت، مثل يوم عرفة أو أيام يوم عرفة أو عاشوراء. كثير من العلم يقول إنه له أن يصوم عاشوراء وحده، يصوم عاشوراء وحده، يقال السنة أن يصوم قبله أو بعده. وكذلك أيام البيض، أيام البيض يمكن أن تكون هذه الأيام 13 والرابع عشر والخامس عشر يكون فيها السبت، وكذلك 6 من شوال. وهكذا، يعني ربما الإنسان يكون، والسنة أن تبادر إلى الصوم. لو كان مثلا العيد يوم الخميس وصمت الجمعة بعده السبت، أو صار العيد يوم الجمعة، السنة أن تبادر الصوم يوم السبت وأتبعه 6 من شوال. إذا تبعت أخبار كثيرة في هذا الباب كلها تدل على كل الإطلاق في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: أتيت للحج متمتعا وأريد أن أعمل لوالدتي عمرة، فهل لي ذلك؟
سبق هذا يعني أنه لا بأس من ذلك، كون تأخذ عمرة لوالدتك. نعم.
حتى ولو كانت على الحياة قيد الحياة،
لا، إذا كانت على قيد الحياة وهي قادرة، كانت على قيد الحياة وهي قادرة لا، إنما إذا كانت على قيد الحياة وهي لا تستطيع، كبيرة في السن أو مريضة مرض مزمن، هذا لا بأس.
نعم. السلام عليكم. يقول السائل: رجل أتى للحج وقد نظر إلى صورة امرأة عارية في الجوال، فهل هذا يفسد حجه أو يعتبر حجه غير مبرور؟
لا يفسد حجه، لكن عليه التوبة، عليه التوبة، ومن تاب يرجى له البر والخير. التوبة تجب ما قبلها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة تجب وتغسل، والندم توبة، فمن تاب إلى الله تاب الله عليه سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز للقارن والمتمتع تقديم شرار صدق النحر قبل يوم النحر؟
لا بأس، لا بأس، بس يبين أن هذا الصدق أو هذا الهدي تمتع هدي قران، حتى لا ينبح قبل ذلك، لا ينبح قبل ذلك، المقصود هو يعني شراءه حتى لا يشغل بعد ذلك، لأنه يعطى الصدق ويوكل. مثل أنت حينما توكل إنسان، تتصل بإنسان أو ترسل له رسالة تقول: أريدك أن تنبحني هدي التمتع هدي القران، ودفع عنك. قد توكله مثلا في أول شوال وهو مثلا في مكة، أو يكون في غير مكة لكن يأتي هنا ويذبح هدي فلا بأس التوكيل لا يضر. المقصود أن يكون مقتنعا في يوم النحر يوم العيد. نعم نعم نعم. إذا كان ما استطاع مثل ما تقدم يصوم ثلاثة أيام يصوم ثلاثة أيام هنا سبع دراجات. الله عز وجل ما ذكر اشتراط، قال فصيامه ثلاثة أيام حتى وسبعة دراجات، لم يكن سبحانه وتعالى تواليا ولا تفريقا، والأولى هو التوالي، فإن فرقها وكان في وقت لا بأس. هذه القاعدة، الشيء الذي ينكر مطلق يبقى على إطلاقه، ما ديوز يبقى على إطلاقه.
مرتبطة بوقت معين العشر أيام؟
لا، ناس مفرقة، ثلاثة أيام بالحج، يعني منذ أن تحرم بالعمرة، فأنت بالحج، إذا أحرمت بالعمرة فأنت بالحج، تبدأ بالصيام حتى ولو كنت لم تتحلل، سنحرم بالحج في أول شوال، إنسان أحرم بالعمرة في أول شوال، وليس عنده مال هدي، صام ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام في الحج ما بين الحج والعمرة، ثم سبعة أيام إذا رجع. يبادر يكون جمعها أفضل، يواليها أفضل.
يقول السائل هل
للحج
المبرور علامات
قبول؟ الله أعلم. الحج المبرور أعظم العلامات، إنسان تكون نية خالصة لله، يحج لوجه الله عز وجل، حج فلم يرفض ولم يفسق، فمن فرق فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا بدل في الحج. فإذا حج الإنسان بنية خالصة واجتهد في تطبيق السنة والعمل على وفق هدي عليه الصلاة والسلام، هذا من علامات الدالة الإنسان على القبول. ثم من أعظم دلائل القبول حسن الظن بالله، يحسن عبد ظنه بالله عز وجل، وأنه حينما يعمل عمل يرجو قبوله سبحانه، يرجو قبوله سبحانه وتعالى. نعم.
بعد الضبط استطاع الصيام، الضبط
على مخير دور الصيام مخير. نعم مخير.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أقوم بحجة عن والدتي، فهل أسمي عند الهدي باسمها؟
ما يلزم، إن قلت اللهم تقبل عن والدتي لا بأس، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام ذبح كبشي أقرنين فقال اللهم تقبل من محمد وأمة محمد، قال هذا عني وعن من يوحد الأمة، يقول عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت اللهم تقبل من والدتي لا بأس، وإذا ذبحت الهدي بالنية الحمد لله، مثل ما تقدم في التلبية لو إنسان أحرم بالنية ولم يبني أجزأ. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل هل يجوز رمي الجمار باليد اليسرى؟
لا بأس، لكن السنة لما يظهر الله أعلم في أداء العبادة أن تكون باليمنى، لأنها عبادة يسن أن تكون باليمنى، لكن يجزئ الأحمد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل هل يجوز شراء الهدايا بعد طواف الوداع؟
إذا كنت تشتريها على طريقك لا بأس، أو يعني معنى أنك لم يتيسر لك إلا في هذا الوقت، لأن الوقت يسير لا يضر، وفي الغالب من شراء الهدايا وقت يسير لا يضر، مثل لو أنك وادعت وصليت صلاة الظهر أو غيرها لا بأس، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر عندما طاف الوداع. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل هل يجوز للمحرم ان يلبس الحذاء؟